بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر الله تعالى على توفيقه وتيسيره للحضور إلى هذا المكان وعلى نعمه التي لا تحصى، وأشكر الإخوة القائمين على الدعوة إلى الله تعالى في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الكويت لعنايتهم بالدعوة إلى الله تعالى وبتعليم الناس الخير، فجزاهم الله خيرا. وهذا يدل على العناية الفائقة إن شاء الله تعالى من الدولة ومن القائمين على هذا البرنامج لتعليم الناس الخير، فجزاهم الله تعالى خيرا ووفقهم لطاعته. أيها الإخوة، لم يحدد الإخوة الموضوع الذي أتكلم فيه، ولكن رأيت أن يكون هذا الموضوع هو في موضوع مهم من أعظم الفرائض التي فرض الله تعالى على عباده، وهو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا كان هذا الأمر كذلك وجب أن يعنى به وأن يقوم الناس بالعناية به عناية فائقة، لأنه أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. هذا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وفي حديث آخر: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فإذا كانت الصلاة هي آخر ما يفقد من الدين، فلا يبقى من الدين شيء بعد الصلاة. هذا يدل على العناية بها. وفي رواية أخرى: أول ما يحاسب أو يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كملت فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله تعالى: انظروا لعبدي هل تجدون له من تطوع فتكملون به فريضته، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك، الصلاة الزكاة وغيرها من الأعمال، ينظر إلى النوافل. فإذا كان هذا الأمر بهذه المثابة وجد أن يعنى به، وجب على الدعاة إلى الله تعالى أن يبينوه للناس وأن يعنوا به، لأنه أول ما يحاسب على العباد يوم القيامة. ولا شك أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، هي الدعاء، والدعاء يكون دعاء مسألة ودعاء عبادة، والصلاة تشتمل على هذين النوعين من العبادة. دعاء المسألة كان يقول: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم وفقني لطاعتك، بأي شيء يسأل ربه تبارك وتعالى من هذه المسائل، هذا يقال له دعاء المسألة. دعاء العبادة جميع العبادات يقال لها دعاء عبادة، لأن العبد المسلم إذا عمل هذه العبادة وتقرب لله تعالى بها، فإنه يرجو ثواب الله، يطلب الثواب من الله تعالى، ولهذا يقال دعاء عبادة. الصلاة هي دعاء عبادة، الزكاة، الصدقة،
بر الوالدين لأنه يطلب الثواب من الله تعالى. ولا شك أن الصلاة هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير وتختتم بالتسليم، هكذا بين العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة. والصلاة فريضة على عباد الله تعالى بشروطها، تجب على جميع المسلمين البالغين العقلاء، وكذلك يؤمر بها من دون ذلك إذا كان قد ميز، كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولعظم شأنها وفريضتها وفرضيتها كتبها الله تعالى وفرضها على عباده، فقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر من الله تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فهي فريضة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولعظم شأنها ولأهميتها بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأمره بمعاذ بأن يدعو إليها بعد الشهادتين، الركن الأول من أركان الإسلام. فقال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا هو الأمر الثاني بعد الشهادتين: فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث في الصحيحين. هذا يدل على العناية بهذه الصلاة، وأنها بعد شهادة أن لا إله إلا الله التي يدخل بها الإنسان الإسلام، لا يكون مسلما إلا بهذه الشهادة، ومعناها أن يعبد الله تعالى وحده، بحيث لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فإذا دخل في الإسلام فإن الصلاة تجب عليه وتكون فريضة من فرائض الإسلام، فرضها الله تعالى وجعلها ركنا من أركان الدين، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه الدعائم التي يقوم عليها الإسلام. من هدم ركنا من هذه الأركان فقد هدم ركنا عظيما من أركان الدين. ولكن لا يكون الإنسان كافرا إلا باستحلاله الترك لهذه الأركان إلا الصلاة. فالصواب كما ستسمعون إن شاء الله تعالى أن من ترك الصلاة لا حظ له في الإسلام، فهي ركن عظيم إذا ترك فإن الإسلام يزول، لأدلة بينها العلماء من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. منها إجماع الأمة على وجوب الصلوات 5 في اليوم والليلة، فهذا من عظم شأنها. أجمعت أمة الإسلام على أنه يجب على العبد المسلم أن يصلي لله تعالى 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات، ولها شأن عظيم فرضها الله تعالى فوق 7 سماوات. ولعظم شأنها وعلو منزلتها ومحبة الله تعالى لها أنه جعلها عماد الدين، العمود الذي يقوم عليه الإسلام، فإن سقط العمود سقط ما بني عليه من البنيان. فبث لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيمة أو بالفسطاط الذي يقوم على عمود واحد، فإذا هدم هذا العمود سقط ما بني عليه.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إلى أن بلغ قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد.
إذن هي عمود الإسلام، يدل على أهميتها ولا وعلى عظم شأنها، وهي آخر ما يفقد من الدين كما تقدم. وإذا فقد آخر الدين لم يبقى شيء، ما بقي مع الإنسان شيء. وهي آخر وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على العناية بها وعلى أهميتها وعلى رغبة النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم الأمة للمحافظة على هذه الصلاة. ولهذا قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان آخر وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي إلزموا الصلاة، الصلاة إلزموا الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى لا يكاد يفيض بها لسانه ويجلجلها في صدره، ومات بعد ذلك وقال: اللهم الرفيق الأعلى. فهي آخر وصية أوصى بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلا دين لمن ترك هذه الوصية بالكلية، ولا خلق ولا عمل صالح ولا قلب سليم، بل قلبه مريض أو قلبه ميت إن ترك هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام عند الغرغرة، عند خروج روحه عليه الصلاة والسلام. ولعلو مكانتها وعظم شأنها مدح الله تعالى القائمين بها وأثنى عليهم في كتابه العزيز: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ومدح النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وأمره بها: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كذلك بيّن الله تعالى عظم شأنها بقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالشاهد من هذه الآية أن المنافقين يقومون إلى الصلاة وهم كسالى. وكما بيّن الله تعالى عن المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. علامات المنافقين أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولا تقبل منهم نفقاتهم. ولهذا بيّن بأنهم قال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نسأل الله العفو والعافية. هذه من علامات المنافقين. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيّن إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة، وطعامهم نهبة، وغنيمتهم غلول، ولا يأتون المساجد ولا يقربون المساجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، مستكبرين، لا يألفون ولا يؤلفون، صخب بالليل، خشب بالليل، صخب بالنهار. هذه من علامات المنافقين. فالمسلم لا يتصف بهذه الصفات. فلا شك أن هذا يدل على عظم شأن الصلاة. ولهذا ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وبين بأن هذه الصلاة من سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن تؤدى الصلاة في هذه المساجد أو كما قال رضي الله عنه، فإن الله شرع لنبينا سنن الهدى، قال ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي رواية أبي داود لكفرتم. هذا يدل على عظم شأن الصلاة وعلى علو مكانتها. ذم الله المضيعين لها، ذمهم سبحانه وتعالى، فقال فخلف، أي بعد أن ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو جملة من الأنبياء، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غيا هلاكا ودمارا وعذابا، وقيل عذاب في جهنم وغير ذلك. بلا شك أن من ترك الصلاة فسوف يلقى غيا، وذمهم وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون أي يؤخرونها على أوقاتها، ويدخل فيها السهو فيها والله أعلم والانشغال بالدنيا، لكن الأصل أنهم يؤخرونها عن أوقاتها، فذم تعالى لهذا الأمر لعظم مكانتها ولمحبتها، محبة الله تعالى لها، أن الله تعالى لم يفرضها في الأرض وإنما فرضها فوق سبع سماوات في السماء، فوق السماء السابعة، حينما عري بالنبي صلوات الله وسلامه عليه إلى السماوات بعد أن أسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، وصلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام وعرج به إلى السماوات، ومر بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجد موسى في السماء السادسة، ثم وجد إبراهيم في السماء السابعة قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، ويطوف بهذا البيت كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم، أي لا يعودون إلى يوم القيامة. ثم تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، هذا يدل على علو مكانة الصلاة وعلى علو مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عنده سبحانه وتعالى، فقد تجاوز الأنبياء كلهم، حتى إبراهيم أبو الأنبياء تجاوزه ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، وكلمه الله تعالى تكليما كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام، فقال حينما وصل إلى هذا المكان فرض الله عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يدل على محبة الله تعالى لها. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السادسة، فمر بموسى فقال ماذا فرض ربك عليك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فقد جربت بني إسرائيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام فسأل ربه التخفيف، هذا يكلمه، كلم النبي عليه الصلاة والسلام ربه، فهو كليم الله كما أن موسى كليم الله، فخفف عنه 5، فرجع فمر بموسى فسأله فأخبره، فقال ارجع فاسأل ربك التخفيف، فما زال بين ربه وبين موسى حتى كانت 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال ما فرض ربك عليك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لقد استحييت من ربي، اللهم صلِّ وسلِّم عليه، فنادى مناد أني قد فرضت أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى هذه الصلوات 5 فهي في العمل 5، وفي الموازين في ميزان الحسنات 50 لمن حافظ عليها وعمل بها، وهذا من فضل الله تعالى على عباده، فمن حافظ على هذه 5 صلوات في اليوم والليلة كتب الله له تعالى أجر 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا من فضل الله تعالى ولأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا من فضل الله تعالى ولعظم شأنها وعلو مكانتها أن الله افتتح أعمال المفلحين بها، افتتح بها أعمال المفلحين، افتتح بالصلاة، فابتدأ الله تعالى صفات المفلحين بالصلاة، قد أفلح المؤمنون، وفي آخر الصفات قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، دل ذلكم على علو مكانتها وعلى عظم شأنها وأنها أمرها عظيم عند الله تعالى وفي الإسلام، فيجب على المسلم أن يعنى بها، لأن كثيرا من الناس يضيع الصلاة ويدعي الإسلام، يضيع الصلاة ويدعي الدين، يضيع الصلاة ويدعي الأخلاق، لا، بيّن الله تعالى ذلك وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة من تركها فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل يكون مرتدا كافرا حلال الدم والمال إذا مات يكون مع الكفار مخلدا في جهنم، أم يكون عاصيا مجرما مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب؟ والحق والصواب مع من قال بأن من ترك الصلاة فلا دين له ولا خلق له ولا إسلام له، للأدلة الآتية: أولا أن الله تبارك وتعالى قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهذا استدل العلماء منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا لا يكون للمسلمين، وأنهم كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا، فحينئذ يسجد المؤمنون يسجدون لله تعالى يخرون سجدا لله، أما المنافقون فلا يستطيعون السجود، تقوم ظهورهم كالخشب واقفة لا يستطيعون السجود، فدل ذلكم على أن هؤلاء الذين تركوا الصلاة هم من الكفار والعياذ بالله تعالى. وهذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم استدل من استدل بآية أخرى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فقرن الله تعالى ترك الصلاة بالتكذيب بيوم الدين، فاستدل من استدل بترك بأن من ترك الصلاة يكون كافرا بهذه الآية، قد استدل بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على ذلك. وقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، قال في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقال من قال بأن الصلاة من تركها فقد كفر، قالوا بأن هذا لو كان من إخواننا في الدين لم يقل له فإخوانكم في الدين، قيد الأخوة بالصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، دل ذلكم على أنه لا يخلى سبيله من ترك الصلاة، وإنما إذا كان في دولة مسلمة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، على هذا المذهب الحق، لأنه كان مرتدا عن دين الإسلام إن ترك الصلاة وقال لا أصلي، الصلاة ليست واجبة. أما قول من قال بأن الصلاة ليست واجبة فهو كافر عند الجميع، عند جميع العلماء، لو قال الصلاة لا تجب، لا تجب الصلاة مستحبة لا تجب، هذا كافر عند الجميع، لكن الخلاف في من يقول بأنها واجبة لكنه تكاسل وتركها كسلا وتهاونا، فهذا من أدلتهم رحمهم الله تعالى. وقالوا في الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والحديث الأصرح من هذا، واستدل شيخ الإسلام الإمام العظيم من المسلمين شيخ الإسلام ابن تيمية بأن ترك الصلاة يكون كفرا أكبر في هذا الحديث، لأنه يقول أل التعريف، إذا دخلت أل التعريف على الكلمة على الكفر فيكون الكفر الأكبر. واستدل بحديث عن جابر رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وغيرهم من المحققين قالوا بأن هذه أدلة تدل على أن من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام. قال: وعن عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا تركه كفر، أي من الأعمال غير الصلاة، يعني لو ترك الزكاة يكون ولم يجحد وجوبها يكون قد ارتكب جرما عظيما، قد ارتكب ذنبا عظيما وكبيرة عظيمة، ويوم القيامة يعاقب 50 يكوى يعاقب 50,000 سنة في النار، ثم يرى أو يرى سبيله إما للجنة وإن بعد 50,000 سنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فالذي يترك الزكاة ولا يؤديها، قال: من ترك فإنها تصفح له صفائح، أي أمواله، يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله أو سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: بعد 50,000 سنة يدخل الجنة أو يدخل النار؟ الله تعالى أعلم بعد هذا العذاب الشديد. فليس معنى ذلك أن من ترك الزكاة يكون أمره سهل، ارتكب جرما عظيما، لكنه لا يخلد مع الكفار في أنار جهنم كما قال الله تعالى: خالدين فيها أبدا، وإنما يخرج منها بعد التطهير إن دخلها. أما تارك الصلاة على هذا القول الذي سمعتم أدلته، فهو يكون بهذا مع الكفار خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله تعالى. فعلى العباد، على جميع الناس، بل على جميع الجن والإنس في كل مكان وفي أقطار الأرض، أن يعنوا بهذه الصلاة، وأن يحذروا من غضب الله تعالى، وأن يحذروا من عقابه، وأن يحذروا، فقد حذرهم الله تعالى ويحذركم الله نفسه تحذيرا من الله تعالى، حذر العباد نفسه سبحانه وتعالى. الصلاة هي في الحقيقة على هذا العظم لها فضائل، هي فريضة من فرائض الإسلام بعد الشهادتين، لكن من قام بها حصل على فوائد وحصل على الأجر العظيم والثواب الكبير، منها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فهي تنهى إذا قام بها المصلي على الوجه اللائق كما يحبه الله تعالى بأركانها وشروطها وما ينبغي وما يجب لها فيها، فإنه هذا المصلي تنهاه عن الفحشاء والمنكر. أما إن قصر فيها فيفوته من هذا ما فاته في بالتقصير، فالمسلم عليه أن يعلم بأن التقصير الذي يقع فيه الناس من الفحشاء والمنكر هو بسبب تقصيرهم في الصلاة، ولهذا وقعوا فيما وقعوا فيه، فالمسلم عليه أن يعنى بهذا. هي أفضل الأعمال بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ولهذا سأل ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام، قال مسعود: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ أي بعد الشهادتين؟ قال: الصلاة لوقتها، أي في أول وقتها وفي وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. كما سأله سؤالا آخر: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: قلت: ثم أي؟ ثم أي؟ هذا يدل على عظم شأن الصلاة، أنها من أعظم أركان الإسلام، فالمسلم عليه أن يعنى بها، فهي عظيمة، وهي عند الله تعالى من أعظم الأعمال وأحب الأعمال بعد الشهادتين.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
تغسل الخطايا في كل وقت الصغائر، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل الصلوات الخمس كنهر جار على باب أحدكم يغتسل منه خمس مرات، أي في اليوم، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه. قال: فكذلك الصلوات، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، تكفر الخطايا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا يدل على فضلها وعلى علو منزلتها وعلى محبتها عند الله تبارك وتعالى، فهي تغسل الخطايا وتكفر السيئات، وهذا من فضل الله تعالى على عباده أن وفقهم لهذا العمل. من حافظ عليه هذه الصلوات في اليوم والليلة حصل على فوائد، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن يوما عن الصلاة، فوعظ الناس وقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهذا يدل على كفر تاركها، يدل على كفره والعياذ بالله، لأنه يحشر مع هؤلاء بالرؤوس الكفرة، حشر يوم القيامة مع فرعون، تارك الصلاة لهذا الحديث الصحيح يحشر مع فرعون يوم القيامة والعياذ بالله تعالى، ويحشر مع هامان وقارون وأبي بن خلف. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم المحققين أن اقتران تارك الصلاة وحشره مع هؤلاء الكفرة إذا شابههم، فإن ترك الصلاة من أجل ملكه حشر مع فرعون، وإن كان ترك الصلاة من أجل وزارته حشر مع هارون مع هامان، وإن كان ترك الصلاة من أجل أمواله حشر مع قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض، وإن كان ترك الصلاة من أجل المعاملات مع الناس والانشغال مع أهل التجارة ومع الأمور السياسية وغير ذلك، وترك الصلاة من أجل هذه المعاملات، فإنه يحشر مع أبي بن خلف تاجر أهل مكة. هذا أمره عظيم، شأنه عظيم، والحديث رواه الإمام أحمد، وإسناده كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى إسناد ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك هي من أعظم أسباب دخول الجنة، بل من أعظم رفعة الدرجات، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك حينما سأله ربيعة بن مالك الأسلمي، سأل النبي عليه الصلاة والسلام كان يخدمه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: سل يا ربيعة سل، كان يخدمه يأتي له بوضوئه في آخر الليل وفي أوقات معينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رق قلبه له ورحمه وأراد أن يحسن إليه عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم الناس، لو قال: أريد كذا وكذا، أريد أرضية مساحتها كذا وكذا على الشارع العام في المدينة، أو أن تقطعني أرض كذا وكذا، لأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال سل. والنبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس، فقد سأله رجل غنما فأعطاه غنما بين جبلين، غنما كثيرة، فرجع إلى قومه قال: يا قوم أسلموا أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام. فهو كان من أكرم الناس ومن أشجع الناس، فهو قال له: يا ربي عسل. ففكر هذا الرجل في أمر عظيم ينال به هذه المسألة التي وعده النبي عليه الصلاة والسلام بها، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. والله أكبر. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا يدل على أن من أكثر السجود فهو يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام في الوسيلة العلى وهي أعلى درجة في الجنة، لكنه يكون معه كما على الصفة التي الله تعالى أعلم بها، لأنه قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرة السجود ترفع الإنسان مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هذه الصلاة شأنها عظيم في الإسلام، وكثير من الناس يتهارون بهذه الصلاة، وخاصة في أوقات الدوام الرسمي، أوقات الاجتماعات، أوقات المؤتمرات إلا الإسلامية، فإن كثير من الناس يؤذن المؤذن ويمضون الأوقات الطويلة حتى تفوت الصلاة وهو في هذا الاجتماع أو في هذا المؤتمر أو غير ذلك، وهذا سيلقاه حينما يلقى الله تعالى إن لم يتب قبل الموت، فإن هذا شأنه عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّنت عائشة رضي الله عنها أنه كان في مهنة أهله في بيته، قالت: فإذا أذن المؤذن خرج. هذا رواه البخاري. فينبغي للمسلم إذا أذن المؤذن أن يوقف الاجتماع، إذا أذن المؤذن أن يوقف العمل. إيش معنى حي على الصلاة؟ حي، تعال، هلم إلى الصلاة، هلم إلى الفلاح، حي على الفلاح، هلم تعال. وهذا الإنسان يتأخر، فحينئذ عليه أن يرتب الأوقات والأعمال بحيث إذا بدأ وقت الصلاة وإذا هو قد تهيأ وذهب يصلي مع المسلمين، خاصة في المساجد التي تسرع بالإقامة، فإنه لا بد أن يتأهب حتى يتوضأ ويتطهر ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لعظم شأنها، وأن من غدا إليها أو راح أعد الله تعالى له في الجنة ضيافة، ضيافة نزلا. من غدا إلى الصلاة أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا أو راح، كلما تذهب إلى المسجد يعد لك ضيافة عند الله تعالى في الجنة، وإذا رجعت إلى بيتك يعد لك ضيافة. هذا والله الفضل العظيم، كلما غدا أو راح. وكم هذه الضيافة؟ الله أعلم بكثرتها، الله أعلم بكثرتها. كلما غدا يعني هذه الضيافة تعد، كلما تذهب ضيافة وترجع ضيافة. وكم تذهب، كم يعد لك من الضيافة إذا ذهبت، وكم يعد لك من الضيافة إذا رجعت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
ما تتصور، ما يتصور المسلم المخلص لله تعالى ما أعد الله له في جنات النعيم. ولهذا قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الإنسان إذا نظر إلى الملوك، إلى الوزراء، إلى غيرهم من الناس، يرى بأن هذه درجات، ولا شك أنها درجات عولى في الدنيا، لكن الدرجات العلى العظيمة قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ف فمن أراد الدرجات العلى عند الله تعالى فعليه أن يكثر الذهاب إلى المسجد والرجوع منه للقيام بهذه الصلاة التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام علو منزلتها. انتظارها رباط في سبيل الله، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عن المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط في سبيل الله تعالى، فهو مرابط في سبيل الله في انتظار الصلاة. ولهذا ثبت أن الرجل المسلم إذا أتى إلى المسجد فهو صلاة، إذا توضأ في بيته ثم ذهب إلى المسجد فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، وكتب الله له بها حسنة. فإذا دخل المسجد وصلى ما كتب له وجلس فهو صلاة في صلاة، ما انتظر الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، وهو لا يزال في صلاة بعد الصلاة كذلك، والملائكة يدعون له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث، ما لم يؤذي، ما لم يحدث أي في هذا. هذا فضل عظيم، ثواب كبير. كثير من الناس إذا دخل المسجد كأنه بقفص، تأخر الإمام عن الصلاة، أقيموا الصلاة، هذه الأئمة يتأخرون عن الصلاة، هو في صلاة ما انتظر الصلاة، وهو في صلاة بعد الصلاة. فالمسلم عليه أن يحتسب هذا الأجر، وعليه أن يعلم هذا الثواب العظيم. نور كما تقدم لصاحبها، الذهاب إليها نور، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بشرى من النبي: بشر المشائين، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. نور تام يوم القيامة، لا شمس ولا قمر ولا نجوم، ما هناك إلا نور الإيمان ونور العمل الصالح. يمر الناس على الصراط على حسب أنوارهم التي عملوها في الدنيا. الصراط منصوب على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر الناس عليه على حسب أعمالهم. منهم من يكون معه النور كالجبل، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من يعدو عدوى، منهم من يمشي على هذا الصراط كالبرق، ومنهم كالبصر كلمح البصر، ومنهم كأجاويد كالريح، ومنهم كجاويد الخيل، ومنهم كالركاب كالإبل يمشي، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسقط على جهنم. انتهى النور، ما عنده نور فيسقط على حسب النور. فنورك في الدنيا، نورك في الآخرة يكتسب من الدنيا، تكتسبه بالأعمال الصالحة، فهي نور كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك هذه الصلاة لها مكان للرجال، تؤدى في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، رجال لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا من فضل الله عليهم أن الله مدحهم، قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا الذي سبب لهم ذلك أنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالصلاة تكون مع جماعة المسلمين في المساجد لا في البيوت، لا يصلي في البيوت إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما مريض قد عذر معذور، وإما امرأة، فالمرأة تصلي في بيتها. أما من عافاه الله تعالى وأعطاه الله تعالى العافية واكتملت فيه الشروط، كان بالغا عاقلا قادرا، فإنه يصلي مع جماعة المسلمين. وما يدل على عظم شأنها أن الله تعالى أمر بها المجاهدين في سبيل الله، وهم يجاهدون في سبيل الله، وإذا كنت فيهم أقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وهم في سبيل الله في الجهاد، صلاة الخوف يصلون إذا كان العدو بينهم وبين القبلة، قسم الإمام أو جعل الإمام المصلين صفين، صف الأول والصف الثاني، فيصلي الإمام ويركع معه الصف الأول، والصف الثاني يشاهدون وينظرون، لأن صلاة الخوف عفي فيها ما لا يعفى في غيرها، ويشاهدون العدو ويراقبونه وهم في الصلاة. ثم سجد ورفع، إذا ركع ركع الجميع، وإذا رفع رفع الجميع، وإذا سجد سجد الصف المقدم وبقي الصف المؤخر يراقب، فإذا قام إلى الركعة الثانية تقدم الصف، سجد الصف الآخر، ثم تقدم ثم عمل في الركعة الثانية مثل الأولى. هذا يدل على عظم شأن الصلاة وأنها تجب، أوجبها الله تعالى على المجاهدين في سبيله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء.
هذا يدل على عظم الأمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق هذه البيوت، ولولا ما فيها من الذرية كما في الأخبار الأخرى والنساء لا فعل ذلك. هذا يدل على أهميتها، وما يدل على أهمية صلاة الجماعة أنه أتى إليه رجل فقال: يا رسول الله أعمى، يا رسول الله إني بعيد الدار وليس لي قائد يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فأذن له، ثم سأله: أتسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: فحي هلا، يعني فأجب، لا أجد لك رخصة. وفي رواية أخرى لعبد الله بن أبي مكتوم أنه سأله وقال: يا رسول الله إني بعيد الدار، وفي رواية شاسع الدار، بعيد الدار، والمدينة كثيرة الهوام وليس لي قائد يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أعمى وكبير في السن وبعيد الدار والمدينة كثيرة الهوام وليس له قائد يلائمه، خمسة أصوات، خمسة أسباب وهو يسمع النداء. قال: فأجب، يعني يبحث عن أي وسيلة يأتي ما دام عنده قدرة، ما دام بأنه ليس بمريض. هذا يدل على أن الأعمى ليس له عذر إذا سمع النداء بدون مكروفون، بدون سماعات، لأن هذا هو الضابط. إذا سمع النداء بدون، إذا كان في مكان مرتفع أو في أعلى المسجد وسمع النداء بدون مكروفون فإنه بهذا يجب على هذا يدل على أهمية صلاة الجماعة، وأنه يجب على العباد أن يصلوا مع جماعة المسلمين. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من ثلاثة في قرية ولا في بادية لا تقيمون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم عليه أن يعنى بهذه الصلاة التي إذا حافظ عليها كانت له نورا وفلاحا ونجاحا وسعادة في الدنيا والآخرة، وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحافظون عليها وكانوا يشتاقون إلى الذهاب إليها، وهي التي إذا ذهب إليها الإنسان حصل على الثواب العظيم والأجر الكبير من الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا كان من المصلين فإنه يجب عليه أن يأمر أهله ومن والله الله تعالى رعايته بهذه الصلاة، كما قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيجب على العبد أن يأمر أهله وزوجته أو زوجاته وأولاده بالصلاة، لأنه هو المسؤول بمثابة ولي الأمر. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والهداية، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.